بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد رسول الرحمة والإنسانية المصطفى الأمين سيد الخلائق أجمعين. أسأل الله تعالى بحرمته وبعظمته ألا يفرق بيننا وبين رسول الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا البارحة عن هذه الشخصية العملاقة والعظيمة، شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينا كيف هذا الرجل العظيم استطاع بإرادته الفولاذية وبتأييده من السماء وبصبره وبتحمله، جرى ما جرى عليه وكلكم تعلمون، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أدنى أنبياء كانوا يقصوهم بالمناشير، أنبياء كانوا يحرقوهم، فعلوا ما فعلوا بالأنبياء الناس. الرسول صلى الله عليه وآله هو يبين لنا، يقول: كل المصائب والويلات التي جرت على إخواني الأنبياء، كل تلك المصائب تخضع أمام ما رأيته أنا. تحمل ما تحمل صلى الله عليه وآله، لأن في الحقيقة الله عز وجل بعث رسوله إلى مجتمع جاهل، مجتمع نعم لا يفقه ولا يفهم على الإطلاق، مجتمع ميت بمعنى الكلمة. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في أحد خطبه تحدث، نعم، إلى أن وصل إلى هنا، قال: وأنتم معشر العرب كنتم على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تأكلون الجشب وتشربون الكدر وتقطعون أرحامكم وتسفكون دماءكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، أي مشدودة. الله بعث رسوله إلى مجتمع نعم يشربون الطرق، يشربون الماء المخبوط ببول البعير الذي تشرب منه الكلاب، ويأكلون القد والورق، ويقطعون أرحامهم ويسفكون دماءهم، وعايشين بين الحيات والعقارب في وسط الجبال، كما يقول منيخون يعني مقيمون بين حجارة خشن، لما يقول الإمام يعني الناس كانوا يعيشون في وسط الجبال في, 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 في الوادي، يسكنون بين الحياة والعقارب. حتى التاريخ ينقل بأن في زمن الجاهلية الطعام المفضل عند الناس كانوا يأخذون الحية يسلخون جلدها ويلطخوها بالدم ويضبطوها على طريقتهم الخاصة ويأكلوها. مجتمع جاهل إلى هذه الدرجة، لا أخلاق، لا إنسانية، لا ضمير، لا وجدان، العدالة الاجتماعية مفقودة، الإنسانية نعم مذبوحة. الزهراء تقول لهم: وكنتم أذلة خاسئين فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. مولانا شايفين أب يأتي أد رسول الله صلى الله عليه وآله وعاد قاعد يتكلم مع الرسول يقول له يا رسول الله ماذا أصنع؟ الرسول قال له شنو سويت؟ قال له يعني كان عندي 12 بنت وأنا بإيدي دفنتهم. 12 بنت دافنهم بإيده. ما أبي أكرر سابقا، تحدثنا كثيرا عن حياة المجتمع الجاهلي. الأب لما كان يموت الشاب الولد الكبير كان يرث مال أبيه ويرث زوجة أبيه أيضا، يرث زوجة أبيه، فإما كان يأخذها لنفسه وإما يوديها للسوق يبيعها أو يعطيها لأحد من الناس إلى رغبة في هذه المرأة ويأخذ في المقابل بنت أخرى أيضا منه. هكذا كان الناس في زمن الجاهلية، ولكن جاء رسول الرحمة والإنسانية حتى يغير تلك المعالم المظلمة، تلك الحياة المظلمة إلى حياة مشرقة وجديدة. رفع الجهل ووضع العلم في مكانه وتحمل ما تحمل وصبر، نعم، وجاهد وناضل حتى استطاع أن يبني، نعم، مجتمع يعيش حياة كريمة وطيبة. وسابقا تحدثنا لما انتقل الرسول صلى الله عليه وآله، لأن البارحة تحدثنا سابقا بينا لما ذهب إلى المدينة المنورة ونظر إلى المجتمع، نعم، المدني ينقسم إلى قسمين يهود وأنصار، فكيف استطاع أن يرفع من مستوى المسلمين لما ركز على الجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والجانب السياسي. بينا كيف بعث جماعة إلى اليمن تعلموا صنع السلاح، ونعم أصبحت الدولة الإسلامية بعد فترة وجيزة، نعم، قوية بالسلاح، قوية سياسيا. كيف ركز على الجانب الثقافي حيث أن التاريخ ينقل لنا بأن ماكو واحد من الأنصار كان يعرف القراءة والكتابة. وبينا هذا، واحد أكرر اليوم قبل أن أكمل، نعم، حديثي اللي توقفت عنده البارحة ما قدرنا نخلص الموضوع لضيق الوقت، فبين قوسين حتى بس أرجع للآية الكريمة ونهاية المجلس من اليوم. كلكم تعلمون ختام هذا المجلس حقيقة أيام جميلة طويلة وقصيرة كانت معكم. أسأل الله تعالى بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتنا، ونعم يجعلنا من التابعين الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة التي اليوم أريد أن أركز عليها حتى أعود إلى، نعم، ما توقفت عنده البارحة، هي أنه ذكرنا فيما مضى بأن الله من خلال القرآن الكريم رسم الشخصية المؤمنة، صورة الشخصية المؤمنة الإسلامية، عرف من هو الإنسان المؤمن، من هو الإنسان، نعم، المتدين في نظر الله عز وجل. القرآن الكريم بين لنا ذلك بأن الشخصية المؤمنة هي الشخصية الممزوجة بعنصرين، عنصر أخلاقي وعنصر روحي. الإنسان المؤمن هو الذي يهتم بالجانب الروحي والجانب الأخلاقي. كذا القرآن يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير، نعم، إذا مسه الخير كذا وإذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر، نعم، جزوعا. هذه صفة عامة للإنسان، ثم يستثني يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فالقرآن يبين لنا بأن الشخصية المؤمنة هي الشخصية المركبة من جانب أخلاقي وجانب روحي معا، يعني الجانب الأخلاقي والروحي بالنسبة للإنسان المؤمن كوجهين لعملة واحدة. من هو أفضل من ركز على هذين الجانبين غير رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو في قمة القمم، أما الجانب الروحي أما الجانب الأخلاقي. أما بالنسبة إلى الجانب الإيماني والروحي حتى نأخذ درس ونحن في ختام هذا المجلس، أيها الشباب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا زين العابدين يقول أو أحد الأصحاب يقول كان يصلي ونعم لصدره أزير كأزير المرجل. لما يقف بين يدي الله، الخوف من الله عز وجل كان يسيطر على وجود وكيان رسول الله، لصدره أزير كأزير المرجل وأزير المرجل شايفين لما الماء يغلي صوت غليان الماء يسموه أزير المرجل، وهذا إشارة إلى تردد الصوت في صدر رسول الله. كانت تخنقه العبرة لما يقف بين يدي الله ما يقدر يتكلم وهو رسول الله، وهو رسول الله وهو حبيب الله عز وجل، ما يقدر يتكلم لما يقف بين يدي الله تخنقه العبرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة من دون ذنب، ما عنده ولا ذنب، معصوم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك كان يستغفر الله 70 مرة في كل يوم. اقرأوا في حياة رسول الله كم كان يهتم بقراءة القرآن، كيف كان يهتم نعم بالفقراء والمساكين، كم كان نعم يهتم بنعم مساعدة الآخرين. اقرأوا حياته خلينا نتعلم درس. البارحة بينت هو في أيام شباب صلوات الله وسلامه عليه نعم كان يلقب بالصادق الأمين، هكذا كانت سيرته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له أبو ذر الغفاري، يقول له يا أبا ذر بهالمعنى إن الجائع يأكل من الطعام حتى يشبع والعطشان يشرب من الماء حتى يرتوي، يعني الإنسان الجائع إلى حد يأكل 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 إلى أن يشبع، والعطشان يشرب ويشرب من الماء إلى أن يرتوي، ولكن أنا أصلي ولا أشبع من الصلاة. هكذا كانت علاقته بالله. يوم اللي كان يصير وقت الصلاة كان ينادي يا بلال أرحنا، يا بلال ريحنا، روح أذن حتى نصلي، لأن يشعر بالراحة والطمأنينة لما يقف بين يدي الله. ولهذا ليش القرآن يطلب من عندنا نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن؟ لمن كان يرجو الله. مو الشكل الذي يريد أن يتقرب إلى الله، الذي يريد أن يضمن الجنة، الذي يريد أن لا يغرق في بحر الدنيا، عليه أن يهتم بهذا الجانب، أن يقتدي برسول الله. وكنت أمير المؤمنين وكنت أتبعه أثر الفصيل أثر أمه، هكذا كان يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حركات وسكنات أمير المؤمنين عليه السلام كانت كرسول الله 100%. ينبغي لنا ونحن شيعة علي عليه السلام أن نقتدي بإمامنا. إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام كان يفتخر ويقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. وبين قوسين سابقا هم بينا البعض اللي نعم جاي ما أدري من أفغانستان أو من مكان آخر وجاي يتفلسف علينا، يقول لا تسمون عبد الرضا لا تسمون عبد الحسين، يفكر بأننا نعبد الحسين أو الرضا. بابا كلمة عبد هنا شنو؟ علي يعبد محمدا؟ لا، كلمة عبد لها عدة معاني، من معانيها الخادم، أنا عبد من عبيد محمد، يعني أنا خادم من خدامه. وهكذا نحن لما نسمي عبد الرضا وعبد الحسين يعني خادم الرضا وخادم الحسين. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يقتدي به أمير المؤمنين ويقتدي به أهل البيت، يعني من أهل البيت هم كان أفضل من اقتدى بأهل البيت برسول الله صلى الله عليه، كانوا مصداق حقيقي لكل حركات وسكنات رسول الله. تعالوا نحن أيضا نتعلم. كان يجلس مع زوجاته ويتحدث معهم ويضحك معهم. أحد زوجاته تقول كان نعم فينا يجلس معنا، ولكن إذا سمع صوت المؤذن كان يقوم وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. العلاقة الحقيقية، الارتباط الحقيقي، كان يركز هكذا على الجانب الروحي. أما بالنسبة للجانب الأخلاقي فتحدثنا كثيرا، ولكن ماكو حاجة أتحدث. كلمة واحدة أقولها، القرآن الكريم يعني الله عز وجل مدح رسوله بماذا؟ لا مدحه بكثرة صلاته ولا بكثرة صومه ولا بكثرة عبادته، مدحه بأخلاقه. القرآن يقول، يعني الله يقول إنك، أي الشهادة الله يعطيها لرسول الله، إنك لعلى خلق عظيم، باطنه وظاهره صلى الله عليه وآله وسلم كان طاهرا. اليوم نحن ينبغي لنا أن نأخذ الدروس والعبر من رسول الله. تعالوا خلي ننظر إلى رسول الله، إلى كل حركاته وسكلاته. أنا سابقا بينت ما أدري كم واحد من عندنا في بيته عند مكتبه، كم واحد من عندنا يا مسلمين يعرف نعم طرد شيء بسيط ولو إجمالي عن تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا يوم من الأيام واحد من عندنا سافر إلى الغرب، رجل مسيحي، رجل يهودي، رجل هندوسي، شنو ما كان دينه واعتقده، سألك قال لك أنت من، أنت شنو؟ يقول أنا مسلم. يقول لك اتحدث لي في 5 أو 10 دقائق عن رسول الله. إذا أنا ما أعرف أتحدث عن رسول الله، هذا مو مصيبة. هذه سابقا بينت هذا المعنى، قلت الآن أهل البيت إذا نفس الإمام الجواد واحد الآن يتحدانه من الألف، يتحدى 1000 مسلم، يقولهم تعالوا نصف دقيقة تحدثوا عن الإمام الجواد، ما حد يعرف يتكلم. تعال في 20 ثانية تحدث عن الإمام الهادي، ما حد يعرف يتحدث. هذا رسول الله، على الأقل رسول الله بعد 10 دقائق الإنسان يكون عنده كلام يتكلم عن رسول الله. تعالوا خلي نفهم الرسول صلى الله عليه وآله، ننظر إلى حياته، إلى جهاده، إلى صبره، ننظر كيف كان مع، كيف كانت علاقة الرسول صلى الله عليه وآله بالله عز وجل، كيف كان نعم يدافع عن المبادئ والقيم، كيف كان يتحمل ويتجرح الآلام والمصائب من أجل من؟ من أجل دين الله. واشكثر ركزنا يا شباب سابقا على مسألة الدين والالتزام بالمبادئ والقيم. ليكون البعض، ما أدري البارحة أو قبل أو البارحة ذكرت، بعد 2 شهر عندكم هذه الأولمبياد، ديروا بالكم يا شباب على دينكم. الأولمبياد رياضة، ليكون هذه الرياضة تتحول إلى فساد وانحراف. تنسون هذه 2 شهر اللي نعم ذكرنا فيها روايات الإمام الصادق والباقر وأمير المؤمنين والقرآن والتفسير اللي ذكرناه خلال هذين 2 شهر. إخواني يا شباب لا تنسون ربكم، دينكم لا تنسوا. رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم غمض عينيه إلى الأبد، ولكنه نعم أدى نعم واجبه بشكل جيد وصحيح. اليوم تعالوا نعم الرسول اللي تحمل وتحمل من أجل الدين، لا نجي نعم نضيع جهود رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال البارحة ذكرنا بعد ما تحدثنا عن نسب رسول الله وبينا بأنه هو الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهرين، تحدثنا عن أيام شبابه، عن مسألة زواجه من السيدة الطاهرة خديجة أم الزهراء سلام الله عليها، تحدثنا لما نزل عليه الوحي نعم إلى ماذا كان يدعو، كيف نعم دعا الناس إلى توحيد الله، كيف بين للناس بأن الأب واحد والأم واحدة، فتعالوا نوحد صفوفنا بكلمة لا إله إلا الله، فرق بأن ماكو نعم عنصرية في الإسلام، ماكو هذا أبي أو هذا أسود، هذا عربي هذا عجمي، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي نعم وضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن هو الأفضل، من هو أكرم الناس عند الله وأفضل الناس، من اللي عنده فلوس، اللي عنده جواز خليجي، اللي نعم فقير، اللي غني، من أفضل الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل هو أتقاكم. اللي أكثر يخاف من الله هو نعم أعز وأقرب إلى الله عز وجل من غيره. تعالوا نخشى ونخاف من الله عز وجل. ركزنا كثيرا عن التقوى على التقوى، تعالوا خلي نتقي الله عز وجل، نخاف من الله، نشعر بوجود الله معنا في كل مكان في كل لحظة، لأن الله حاضر وناظر، والله عز وجل رقيب، وعميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت شفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا كلام الإمام الحسين من انسى أبدا. نعم، فخلي نتوجه إلى هذا الجانب. ركزنا على هذه المسألة من البارحة. فانتقل رسول الله بعد ما تحمل الأذى 13 سنة في شعب، نعم في مكة، وحاصروه 3 سنوات في شعب أبو طالب، حتى ينقل لنا التأريخ بأن مرت أيام على رسول الله وبني هاشم. طبعا تعرف في شعب أبو طالب الزهراء كانت موجودة في ذاك الوقت، كان ربما عمرها 8 سنوات لأبي هي وأمي، أو في بداية 9. الزهراء موجودة، الإمام علي موجود، الفواطم موجودين، كان يأتي عليهم نعم 3 أيام ما عندهم إلا القرص الشعير اليابس وشوية ماء طراح بس. هكذا عاشوا 3 سنوات في شعب أبو طالب إلى أن مات ذاك الرجل العظيم، شيخ الإسلام الكبير، المدافع والمحامي عن رسول الله. وفي حديث مفصل تحدثنا عن أبو طالب، لما مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة، طبعا نزل جبرائيل على رسول الله ونعم الرسول سمى ذاك العام بعام الحزن. السماء أمرت رسول الله أن يسمي ذاك العام الذي مات فيه أبو طالب بعام الحزن. الحاكم النيشابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين ينقل مفصل الرواية، الآخرون أيضا ذكروا الرواية. شاهد الكلام، فجبرائيل قال لرسول الله: اخرج من مكة فإن ناصرك الوحيد قد مات. أبو طالب بعد مات يا رسول الله، ينبغي لك أن تخرج. وطبعا بين قوسين هناك ثلاثة قوى أساسية ساعدت الرسول وساهمت في بناء الإسلام: القوة الاقتصادية المتمثلة في السيدة خديجة، والبارحة تحدثنا أنه كم كانت تجارتها واسعة، 80,000 جمل أو بعير كانوا يحملون بضاعة خديجة، وهي الأموال، وهي خديجة كانت من أغنى أغنياء العالم في زمانها، صرفت كل أموالها دفاعا عن الإسلام ورسول الله والمبادئ والقيم، حتى كانت تنام مع رسول الله على جلد كبش. الثاني، القوة الثانية هي القوة الاجتماعية. أبو طالب صرف كل طاقاته، وأبو طالب ما كان إنسان نعم عادي، كان كبير بني هاشم وزعيم قريش وكان إلى كلمة، نعم صرف كل طاقاته من أجل الدفاع عن رسول الله. وكانت قوة ثالثة، طبعا الرسول بعد 13 سنة من الدعوة فقد القوة الاقتصادية المتمثلة في خديجة، وفقد عم أبو طالب، بقت القوة الثالثة مع رسول الله اللي كانت من البداية إلى النهاية، وهي القوة العسكرية المتمثلة في أمير المؤمنين عليه السلام. لذا تلاحظ من بداية الدعوة إلى هذا اليوم اللي غمر عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأبد، كان علي بن أبي طالب مع رسول الله من البداية إلى النهاية، وصرف كل طاقات أمير المؤمنين من أجل الإسلام، صرف كل طاقات من أجل الله عز وجل، صرف كل طاقات من أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اشكفر نعم جسد علي كان يشهد، اشكفر هذا الجسد كان نعم في أثر السيوف والرماح، وتحدثنا سابقا بشكل مفصل في أحد لما هرب كل المسلمين إلا أبو دجان وعلي بن أبي طالب، ونزلت الآية: نعم ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني تركت الإسلام، تركت الدين، رديت إلى الكفر. وقع علي بن أبي طالب عليه السلام وأبو دجان يدافعون عن رسول الله، والتاريخ ينقل بأن 83 جرح عميق كان في جسد علي بن أبي طالب، كانت عبارة عن ثقب في جسد الإمام، تلك الجروح ثقب، كل جرح عبارة عن ثقب في جسده الطاهر، هذا كله دفاعا عن الإسلام. هو نام في فراش رسول الله، هو كان له الموقف الأول في بدر، هو الذي نصر الإسلام في أحد، هو الذي نصر الإسلام في نعم الخندق، معركة الأحزاب اللي القرآن يذكرها، القرآن يتحدث يقول: وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن الموت الأحمر عمرو بن عبد ود العامر يعبر الخندق في هذا الموقف اللي كل المشركين كانوا جائين، القرآن يقول: وكفى الله المؤمنين القتال ببركة من؟ علي بن أبي طالب لما قتل عمرو بن عبد داود ضربه ضربة واحدة بس، على كل حال سقط على الأرض ثم حدث رأسه وجاء به عند رسول الله ضربة واحدة، ولكن تعرف لما برز علي قال: برز الإيمان كله أمام الشرك كله. وثم قال: اللهم تعلم إذا قتل علي أو أصيب علي خلاص بعد عمرو بن عبد داود يمحو الإسلام. لذا هذه الضربة كان لها قيمة، ضربة علي في الخندق ضربة واحدة. قال رسول الله: ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، يعني من آدم إلى يوم القيامة. اشكثر الأنبياء أوصياء مؤمنين البشرية كلهم كلما عملوا كل أعمالهم نعم ما تساوي حتى ضربة واحدة ضربها علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الإيمان كله. لا بأس بالصلوات، أحسنتم، اللهم صل على محمد. وفي صفين، وذكرنا بعد هذه مو تقول الرواية، القرآن يقول ثم وليتم الدبر، القرآن يقول الكل هربوا، من وقف أمام 30,000 نفر وضرب بسيفه مو علي بن أبي طالب؟ اللي الرسول لأول مرة في حياته يأتي لإنقاذ أمير المؤمنين، لما يشوف علي بن أبي طالب في وسط 30,000 نفر يضرب بالسيف ويدافع، وهكذا الرؤوس تطير والأيادي والأرجل. فلأول مرة ينزل رسول الله لنصرة الإسلام ولنصرة ابن عمه علي بن أبي طالب ويضرب بسيفه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فكل وهكذا نعم في خيبر، في خيبر كل المسلمين شهدوا الكل على الإجماع كل المسلمين. أعطى الراية بيد رجل لكن لما شاف مرحب خاف وعاد. اليوم الثاني نفس الشيء، لذلك اليوم الثالث أعطى الراية بيد علي بن أبي طالب وقال لا أعطين الراية بيد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ورسوله أيضا هو، فأعطاها بيد علي عليه السلام. وما تراه علي بن أبي طالب وقلع باب خيبر بأسبعين، باب خيبر لأربع وأربعين نفر يفتحوها وأربع وأربعين نفر يغلقوها. لذا ذاك الشاعر يقول يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع. علي يقلع باب خيبر بيده وينتصر الإسلام مرة أخرى في السنة السابعة في خيبر، وهكذا في جميع الغزوات. لكن 80 غزوة لرسول الله، هذه غير السرايا اللي كان أمير المؤمنين يقودها. نعم كلها علي بن أبي طالب كان موجود، إلا في مسألة واحدة بس غزوة تبوك اللي ما كان الإمام موجود وبقي في المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي الرسول هم طمأن يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلي بن أبي طالب القوة العسكرية نعم مع رسول الله من البداية إلى النهاية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله عز وجل. حتى بعد ألملم الموضوع لأن تحدثنا عن كل هذه الجوانب إحنا سابقا، والحمد لله الحضور الشباب كلهم نعم بالقطع واليقين حتى حسب علمي الغالبية أخذوا الأشرطة مال أيام محرم واستمعوا إليها بشكل جيد. فحتى ما أطول عليكم أختصر، علي رسول الله بأمر الله عز وجل 73 يوم قبل وفاته أو قبل استشهاده، لأن عندنا روايات بأن دس إليه السم بأبي هو وأمي 73 يوم، مو 73 سنة 73 يوم، 70 يوم بس يعني شهرين و13 يوم قبل وفاته. كان في أرض منبسطة كبيرة اسمها غدير خم، فنزل عليه جبرائيل كان تو عاد من حجة الوداع 8 فراسخ بعد مكة طالع من مكة، ومعه الروايات تقول 120. العلامة الأمين في المجلد الأول يذكر حتى نعم يذكر روايات كثيرة ويجيب أدلة بأنه العدد بالقطع واليقين كان أكثر من 180 ألف نفر. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الآن بعد الأمر كن يتم، الرسول خبر بأنه هذه آخر حجة يعني هاي آخر سنة معكم، الآن الأمور كن الرسول كن يختم كل شيء كن يبين كل شيء. فنزل جبرائيل على رسول الله، وهذه المرة الخطاب كان الرسول يشتم من عند رائحة التهديد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا كان التهديد يقول له فإن لم تفعل فما بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المهم قال له شنو الأمر؟ قال الأمر أن ترفع يد علي بن أبي طالب عليه السلام وتبين للعالم بأن علي هو الخليفة الشرعي من بعدك. وفعلا أكو قوافل كانت سابقة رسول الله، الرسول بعث عليها جائز، انتظر القوافل المتأخرة، اجتمعوا 180 ألف نفر. فرسول الله خطب بخطبة مفصلة، راجعوا الجزء الأول من موسوعة الغدير للعلامة الأمين، وسابقا بينت بين قوسين العلامة الأمين 50 سنة تعد بين ما جمع هذه الموسوعة 11 مجلد. يا شباب لا تفوتكم موسوعة الغدير، شنو ما تبي عن علي بن أبي طالب، كل موضوع يتعلق من بعيد من قريب للإمام علي عليه السلام تراه في هذه الموسوعة، موسوعة الغدير. 50 سنة تعب عليها الشيخ الأمين، اقرأوا هذه الموسوعة، خلوها في بيوتكم، اقرأوا هذه الموسوعة من الجلد إلى الجلد. مهم في المجلد الأول يتحدث عن قضية الغدير بشكل مفصل العلامة رضوان الله عليه. فيبين الرسول بعد ما خطب بخطبة إلى أن وصل إلى هنا، قال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ لأن القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا اللهم نعم. فرفع يد علي عليه السلام وقال، وهذا كل هذا راح الإجماع السنة والشيعة، لذا كل كتب التاريخ ذكرت هذه المسألة. الخلاف ما وقع في سند في سند الغدير حديث الغدير، وإنما الخلاف وقع في موقع آخر في مسألة نعم معنى المولى. فرفع يد علي عليه السلام وقال أمام الملأ كلهم، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وثلاثة أيام بقي رسول الله في صحراء غدير خم، الناس 180,000 نفر بايعوا الإمام، ولما تمت البيعة للإمام كان كل واحد يأتي ويمسك يد الإمام ويقول بخن بخن لك يا علي، اليوم أصبحت أميري وأمير كل مؤمن ومؤمنة أو كل مسلم ومسلمة. فمئة وثمانين لما بايعوا الإمام ولما قبلوا إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد قبولهم للإمامة نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتمل هذا الدين بماذا؟ بقبول الناس ولاية علي بن أبي طالب. وما أدري ربما سابقا بينت أو لا، لكن في دقيقة بين قوسين الأمثال تضرب ولا تقاس، وإنما هي لتقريب المعنى ليس إلا بينت. إذا واحد من المؤمنين يشوف لشعب مؤمن تقي ورع ولكنه أعزب وغير متزوج، وهذا حال أكثر الشباب هنا في قطر، إيش كثر تحدثنا لكن مع الأسف الشديد إلى هذا اليوم ما شفنا نتيجة. يا شباب الله الله بالزواج، هذه سنة رسول الله. فإذا تشوف لك شاب أعزب حتى إذا كان مؤمن ومتدين تقول له أنت ما شاء الله عليك مؤمن متدين تقي ورع، ولكن أنت دينك ناقص لأنك غير متزوج، كأنه بهالخطاب بهذا المعنى الله كان يكلم المسلمين لما قالهم اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أنتوا أعمالكم مع رسول الله كلها صحيحة بالقطع واليقين، دينكم صحيح أعمالكم صحيحة، ولكن دينكم كان ناقص لأن ما كان عندكم ولاية. واليوم اللي قبلت ولاية علي بن أبي طالب وبايعت علي بن أبي طالب، نعم لأن أنا أمرت، فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إجا الرسول صلى الله عليه وآله بعد هذه بعد قضية الغدير بمدة 73 يوم يركز ويؤكد على قضية نعم التمسك بعلي بن أبي طالب عليه السلام. حتى أنا سجلت حديثين أو ثلاثة بس بشكل سريع أذكرهم لكم، جاء في الصواعق الجزء الثاني وتاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 116 بأن آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن والقرآن معه لا يسترقان حتى يرد علي الحوض. وجاء في المستدرك للنيشابوري جزء 3 صفحة 121 و128 قال صلى الله عليه وآله من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني. وقال من أنكر إمامة علي من بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل. وجاء في تاريخ بغداد جزء 12 صفحة 286 قال رسول الله لعلي أنت وشيعتك في الجنة، للمصادر كلها من إخوة السنة. وقال أيضا كما جاء في تاريخ بغداد علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، طبعا بعد رسول الله علي خير البشر. وقال الخوارزمي في المناقب عن رسول الله أنه قال يا علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله. شوف الحديث جدا دقيق. ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة، نعم مظلوما، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وجاء في كنز العمال عن رسول الله قال حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. وقال الحنفي القندوز في اليلابيع صفحة 257 عن جابر بن عبد الله عن رسول الله أول نعم ثلمة في الإسلام، أول ثلمة في الإسلام مخالفة علي، وهذا حصل مع الأسف الشديد حصل. وجاء أيضا في اليلابيع صفحة 180 عن رسول الله حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا ينفع معها لا تنفع معها حسنة. وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء الأول صفحة 454 عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. وهذا آخر حديث أيضا العلامة الحنفي القندوزي في الينابيع صفحة 257 ينقل أنه قال رسول الله يا ابن عباس، الكلام موجه لابن عباس بن عم رسول الله، يا ابن عباس عليك بعلي فإن الحق على لسانه ونعم وجنانه، وأنه أي علي قفل الجنة وقفل النار، به يدخلون الجنة وبه يدخلون النار. الذي يوالي علي بن أبي طالب عليه السلام نعم بالقطع واليقين يدخل الجنة، لكن أما من يقف ضد علي بن أبي طالب ويحارب الإمام علي بن أبي طالب، أو مثل ما الآن في العراق تشاهدون يجيبون هالزوار المساكين جايين جاي من البصرة مسكين، واحد نعم بدوي مسكين قروي جاي مشي، يجيبوه في بعض المناطق يوقفوا يقولوا له تلعن علي بن أبي طالب ونذبح راسك. هذا الذي هكذا يبغض علي بن أبي طالب إذا صام دهره نعم وأحياء الليل كله، هذا كل عمله ما إله، حتى نص بيزة ما يسوى. كيف نعم تلعن علي بن أبي طالب وتريد من الله عز وجل أن يقضي نعم أن يتقبل عملك ويدخلك الجنة؟ تنتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تسب ابن عمه والمدافع ونعم المحامي عن الإسلام والمبادئ والقيم؟ تريد أن تدخل الجنة وأنت نعم تتولى يزيد وتتبرأ من الحسين عليه السلام، كيف نعم ترجو أن تدخل الجنة؟ على كل حال بعد مثل هاي الأيام اللي مضت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتد به المرض، وربما مثل البارحة أو قبل ليلتين تقريبا الرسول صلى الله عليه وآله اشتد به المرض بشكل عجيب، حتى أنه قام يعتذر من الذهاب إلى المسجد، ما يقدر يروح يصلي بعد. فبقوة وبصعوبة بأبي هو وأمي نعم أمر عليا صلوات الله وسلامه عليه ورجل آخر من الصحابة أن يحملوه إلى نعم المسجد. والآن نتوجه إن شاء الله، ماكو دقائق بس هاي ربع ساعة ونختم المجلس إن شاء الله، نتوجه بقلوبنا الآن إلى هذه اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله اللي وصاني بالدعاء اللي في بالي اللي قالوا لسيدنا عدنا مروى إن شاء الله بعد هذه في هذه الساعة الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس، مجلس باسم رسول الرحمة رسول الإنسانية حبيب الله عز وجل. نعم فنتوجه بقلوبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهدية إلى روحه الطاهرة بأعلى أصواتكم، صلوا على محمد وآل محمد. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه قام إليه عمار بن ياسر سأله سؤالا فأوصى صلى الله عليه وآله وسلم عليا أمورا في باب تجهيزه، طبعا التفاصيل تاركيه بس مختصر كلامنا، ثم قال يا بلال هلم علي بالناس، فاجتمع الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله متعصبا بعمامته متوكيا على قوسه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر أصحابي أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل الدماء على حر وجهي حتى كنفت لحيتي؟ ألم أكابد الشدة والجهد مع جهالي قومي؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا بلى يا رسول الله، لقد كنت لله صابرا وعن منكر بلاء الله ناهيا، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. قال وأنتم فجزاكم الله. ثم قال إن ربي حكم وأقسم ألا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء. لاحظوا حتى في اللحظة الأخيرة الرسول يريد أن يعلمنا أيها الناس حقوق الناس انتبهوا إليها جيدا، اسمعوا كلام رسول الله. فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سواد بن قيس، فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العظماء وبيدك القضيب، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة، فأصاب بطني ولا أدري عمدا أو خطأ. قال معاذ الله أن أكون تعمد. ثم قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأتني بقضيب القضيب. فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا محمد صلى الله عليه وآله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة. وطرق بلال الباب على فاطمة سلام الله عليها وهو يقول: يا فاطمة قومي فوالدك يريد القضيب. فأقبلت فاطمة وهي تقول: يا بلال ما يصنع؟ نعم والدي بالقضيب وليس هذا يوم القضيب. فقال بلال: أما علمت والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنيا؟ فصاحت فاطمة وقالت: وغماه لغمك يا أبتايا، من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب. ثم ناولت بلال القضيب فخرج حتى ناوله رسول الله، فقال رسول الله: أين الشيخ؟ فقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: تعال فاقتص مني حتى ترضى. فقال الشيخ: فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله. فكشف عن بطنه. فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك هنيئا لك يا سودة؟ أتسمح لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له. فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار. فقال رسول الله: يا سواد بن قيس، أتعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: اللهم اعف عن سواد بن قيس كما عفى عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله. ثم قام رسول الله فدخل بيت أم سلمة وهو يقول: ربي سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب. إخواني لاحظوا، حتى نعم المرض قد اشتد به وهو يفكر بنا، هنيئا لنا ونحن عندنا نبيك رسول الله. فقالت أم سلمة: يا رسول الله ما لي أراك مغموما متغير اللون؟ فقال: نعيت إلي نفسي هذه الساعة، فسلام لك في الدنيا فلا تسمعي بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا. أيوا محمدا، اللهم إليك نشكو فقد نبينا. فقالت أم سلمة وحزنا حزنا لا تدرك الندامة عليك يا محمدا. ثم قال: ادع لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة. فجاءت فاطمة وهي تقول: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء، يا أبتاه ألا تكلمني كلمة؟ فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الموت تغشاك شديدا. فروي عن ابن عباس، نقرأ بعض الروايات بشكل متقطع، فروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المرض كان يقول: ادعوا لي حبيبي. فجعل يدعى له رجل بعد رجل فيعرض عنه، فقيل لفاطمة: امضي إلى علي. فما نرى رسول الله صلى الله عليه وآله يريد غير علي. فبعثت فاطمة إلى علي عليه السلام، فلما دخله فتح رسول الله عينيه وتهلهل وجهه، ثم قال: إلي يا علي، إلي يا علي. فما زال يدنيه حتى أخذ بيده وأجلسه عند رأسه، ثم أغمي عليه. فجاء الحسن والحسين يصيحان ويبكيان، ساعد الله قلب الحسن والحسين حتى وقعا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فأراد علي عليه السلام أن ينحيهما عنه، فأفاق رسول الله ثم قال: يا علي دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما. وروى الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي رضوان الله عليهما قال أنه صلى الله عليه وآله تحقق من دنو أجله، فجعل يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه، ويؤكد وصايتهم بالتمزجرهم عن الخلاف والارتداد. وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواة على اتفاق وإجماع من قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا حتى يلقاني، وسألت ربي ذلك فأعطاني. وذكرت سابقا أن مسلم في صحيح كتاب المناقب باب فضائل أهل البيت ذكر حديث، نعم كتاب فضائل علي عليه السلام ذكر حديث الثقلين، وثلاثة مرات قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم. أيها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا، يضربوا بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كبحر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وكان صلى الله عليه وآله يقوم مجلسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه، ثم أنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرئاسة ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع، فعقد له الإمرة على ما ذكرناه. وجد صلى الله عليه وآله وسلم في إخراجهم، وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجر، وحث الناس على الخروج إليه والمسير معه، وحذرهم من التلوم والإبطاء عنه. فبينما هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها، فلما أحس بالمرض الذي عراه أخذ بيد علي عليه السلام، واتبعه جماعة من الناس وتوجه إلى البقيع، فقال لمن اتبعه: إني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع. فانطلقوا معه حتى وقف بين أظهرهم وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. ثم استغفر لأهل البقيع طويلة، وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: إن جبرائيل عليه السلام كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة، وقد عرضه علي العام مرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي. ثم قال: يا علي، إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة، فإذا أنا موت فغسلني واستر عورتي فإنه لا يراها أحد إلا أكمه. ثم عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أيام موعوكا، ثم خرج إلى المسجد معصوب الرأس معتمدا على أمير المؤمنين بيمنى يديه وعلى الفضل بن العباس باليد الأخرى، حتى صعد المنبر فجلس عليه، ثم قال: معاشر الناس، قد حان مني خفوكم من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتيني أعطه إياها، ومن كان له علي دين فليخبرني به. معاشر الناس، ليس أسمع كلمة رسول الله. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به شرا إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق نبيا لا ينجي إلا العمل، لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. اللهم البلغت. ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة ودخل بيته، وكان إذاك في بيت أم سلمة زوجته رضي الله عنها، فأقام به يوما أو يومين. ثم بعد ذلك قال النبي: نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، يكررها ثلاث مرات. ومع الأسف لم يطح الرسول الكثير ممن سمعه. ثم أغني عليه من التعب الذي لحقه والأسف الذي ملكه، فمكث هنيئة مغمى عليه وبكى المسلمون، وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع من حضر من المسلمين، فأفاق رسول الله فنظر إليهم ثم قال: أتوني بدوات وكتف لأكتب إليكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم أغمي عليه. ومع الأسف كتب التاريخ نقلت هذه المسألة بعنوان رزية يوم الخميس، فقام بعض من حضر يلتمس دواته وكتفه، فقال فلان: ارجع فإنه يهجر. وويلاه، هذه كانت أول مصيبة، رسول الله يهجر، وويلاه. فرجع وندم من حضر على ما كان منهم من التضجيع في إحضار الدوات والكتف، وتلاوموا بينهم وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أشفقنا من خلاف رسول الله. فلما أفاق قال بعضهم: ألا نأتيك بدوات وكتف يا رسول الله؟ فقال: أبعد الذي قلتم؟ لا، ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا، وبقي عنده العباس والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأهل بيته خاصة. فقال له العباس: يا رسول الله، إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا من بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم إنا نغلب عليه فاقض بنا. فقال: أنتم المستضعفون من بعدي. وأصمت. فنهض القوم وهم يبكون قد يئسوا من النبي صلى الله عليه وآله. فلما خرجوا من عنده قال صلى الله عليه وآله: ردوا علي أخي وعمي. فانفذوا من دعاهما فحضرا. فلما استقر بهما المجلس قال رسول الله: يا عم رسول الله، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال العباس: يا رسول الله، عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرما، وعليك وعد لا ينهض به عمك. فأقبل على علي عليه السلام فقال: يا أخي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ابن مني. فدلا فضمه إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال له: خذ هذا فضعه في يدك. ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفعه ذلك إليه والتمس عصابة كان يشدها وعصابة كان يشدها على بطنه، إذ لبس سلاحه وخرج إلى الحرب، فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له: امض على اسم الله تعالى إلى منزلك أيها الموالون. ثم ثقل صلى الله عليه وآله وسلم وحضره الموت وأمير المؤمنين حاضر عنده. فلما قرب خروج نفسه قال له: ضع يا علي رأسي في حجرك فقد جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري وصلي علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي واستعن بالله تعالى. فأخذ علي عليه السلام رأسه فوضعه في حجره فأغمي عليه عليه السلام، فأكبت فاطمة تنظر في وجه رسول الله وتندبه وتبكي وتقول: وأبيض يستقى الغمام بوجهه، نعم ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ففتح رسول الله عينه وقال بصوت ضئيل: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، وقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكت طويلة فأومى إليها بالدنو منها فدنت منه فأسر إليها شيئا، تهلل وجهها وأخبرها بأنك أول أهل بيتي لحوقا بي. أيها الموالون أيها المؤمنون. وبعد ذلك تهيأ رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر في وجه أهل بيته وقد نعم الدموع تجري من عينه وقد بلت لحيته الكريمة وهو ينظر إليهم وجبرائيل يخبره بما سوف يجرى عليهم من بعده. أيا أجركم الله. ثم بعد ذلك توجه نحو القبلة أيها المؤمنون ثم مدد رجليه. فرح يا نار كل الحمس رئيسان هذا وعلينا وأن تاب وهذه الأمة أبونا رسول الله أيتام أيتام اليوم احنا كل إثنها. ثم نعم مدد رجليه وأسبل يديه وللمرة الأخيرة نظر إلى أهل بيته وقال: أستودعكم الله جميعا أيها المؤمنون. ثم فاضت روحه الطاهرة وهو المنادي: يا محمد أين المنادي يا حبيبه؟ رحم الله من نادى ومحمدا يا حبيبا. حتى اختم المجلس بابي الكلمه المؤمنون. يقول الراوي الروايه موجوده في البحار ينقل العلامه المجلسي يقول: في اللحظات الاخيره علي عليه السلام جالس عند رسول الله وراس رسول الله في حجره قال: يا علي، هذا جبرائيل عندي اخو امور كنت تبعثه عليه. يا علي، قال: نعم يا رسول الله. قال: يا علي، هذا جبرائيل يخبرني بان الخلافه تخر. نعم
ينصبون منك الخلافة ويفعلون بك كذا وكذا وتربط بالحبال وتجر في السكن. يا علي أتصبر؟ قال يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال نعم. قال أصبر. وجبرائيل يسجل عهود أعطاه ثم قال له كلمة: أنا أبي أنت من الله تسمح يحتمك علي عليه السلام؟ انفجر بالبكاء لما سمع هذه الكلمة. قال يا علي يا جبرائيل يخبرني بأن فاطمة تحصر بين الباب والحائط وهي تلون بين الحائط والباب تقول: يا علي ادركني. يا علي اذا شفت هذا الموقف تصبر ولا ما تصبر؟ الرواية عن الامام الصادق عليه السلام يقول: فاطرق رأسه علي عليه السلام وانفجر بالبكاء والرسول يؤكد عليه: نعم يا علي تصبر. والعلي هو علي ساكت: يا علي تصبر. ثم قال علي: يا رسول الله لا اصبر ما اصبر. يا رسول الله فاطمة تحصر بين الباب والحائط صح يا علي ادركني ولا اسمعها ما اقدر. نعم. قال يا رسول الله اصبر ولكن بشرط. بل شنو الشرط يا علي؟ قال اصبر بشرط لا حصرها بين الباب والحائط صح يا علي. إذا ساعد علي ما تحمل. ولهذا لما حصرها بين الباب والحائط ولما المسمار انبت في صدرها وضلعها انكسر ومحسنها سقط علي في البيت. لكن ماذا ساحت فاطمة في عزه؟ ساحت: يا ثم إليك أسندوني فوالله قد كسر ملعي وأزقط جنيني حسنا ذاك المسنى محسنا. يا انا دفت محتان دفت ينباب ام الحسن محتار اريد امشد بعد ما ظلت افكار والله صديق محسن وقع يم عتبة الدار. الزهرة بصدرها نبت مسمار والزهرة بصدرها نبت يا بابا فاطم لا ترختي بخيفة ويده إذا شدلت عليك حجابا نفسي بداك عفي عفي نصحا. رسول الله الآن يسمع وهو شاهد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وشاهد رسول الله ينظر إليكم. روحي فداك. أما علمت يا بابا فاطم أما علمت بفاطف وقفت وراك تناشد أصحابها ما وققت لضمعها؟ يا بابا فاطم ما رققت لضمعها حتى انحنى كسرا وعنه تزجر فالطابع. يا رسول الله هذا البيت اللي ما كنت تدخل فيه إلا أن تستأذن، وهذا ثبت عن كل الروايات عنه والخاصة نقلي كان لا يدخل إلا أن يستأذن. يا رسول الله دخلوا من دون استئذان من دون استئذان دخلوا على فاطمة لا بل حرقوا الدار ثم دخلوا. لذا سليم بن قيس هذا الصحابي ينقل يقول: انا ما كنت في المدينة اذا من السفر استغرب نظر الى بيت الزهراء الباب محروق اثار النار اثار الحطب على بيت فاطمة وعلي استغرب من هذا الموقف. سأل سلمان لان سلمان كان موجود. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال عزتي الجبار يا سليم. سامحوني ايها الموالين ايها الغيال هذه الكلمة. يا سليم ليس على الزهراء من خمار لكنها عفيفة باطنها لكنها لا بس وراء الباب الحبيب رعاية للستر والحجاب رعاية للستر الحجاب. يا رسول الله تذكر لما اجت بنتك فاطمة معنى يتيمة صغيرة فاطمة حضرت من تحسن ترها لما اجت بنتك فاطمة تذكر يا رسول الله جلست عند قبرك الشريف ما ادري لما جاءت سببهم كان بهدم ولا لا يا رسول الله نظرت الى فاطمة نعم جلست عند قبرك اخذت شيء من تراب القبر تشم التراب تقول ما على يا من شمت يا رب سحمي ألا يشم مدي ما يا غوانه بعد بعد ويا وكلكم سمع رسول الله صبت علي مصائب يا الله عنها صبت على ليالي سير لا ليالي ولهذا أوصت علي يقضي في الدعاء يا رسول الله اليوم لما نروح إلى المدينة نأتي لزيارة قبرك يا رسول الله ما ندري أين قبر بنتك فاطمة الوحيدة حتى نقف عنده والله يعني على رسول الله أن أنا أقول أي كلمة لا يسمح مني فاطمة ما إلها جبر لأن أوصت عليا ادفني في الليل إذا نامت العيون وهدات الأصوات وعشي موضع قبري ولا تحضر جنازتي مغنى نومي ولهذا بقي قبر وان نخفي لهم الامام عمل بن وصي اي البشر البشر من يقضي اخاك بالكلام موجه لك ايها الحبيب نعم ايها الغيور ايها الموالي البشر البشر من يقضي من عند العمر يا بلازم يبنون والجسم قبر انا ادري الان وين راح فكرك لازم يبنون والجسم قبر قل لي عن قبر الزسوية بيا كتب اي 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 قل عن قبر الزسوية بيا كتب هارر بقعد وسالف الهموم اللي بقلبي اي بقعد وسالف الهموم يا ملي بقلبي الوافدين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين ومجمع حطب على البيت الذي لم يستمع لولاه شمل الدين يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج إمام المهدي ساعة استجابة الدعوات أصحاب الحوائج الصعبة جميعا نرفع أيادينا بتذلل إلى الله عز وجل نقرأ الآية الكريمة بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بحبيبك وصفيك ونجيبك محمد يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصانا بالدعاء فردا فردا، إلهي برسول الله جميعا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم وأرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.